إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة بني قريظة، واليوم نسوق رواية صاحب السيرة الحلبية علي بن إبراهيم الحلبي رحمه الله، وفيها زيادة عن رواية ابن إسحاق رحمة الله عليهما جميعا. وصلنا فيها إلى قوله: وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكعب بن أسد مجموعة يداه إلى عنقه وكان حسن الوجه. قبل تكملة الحديث، إخوة الإسلام، نذكركم بالأحداث السابقة المرتبطة به بعون الله تعالى. ذكرنا في خطبة سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حاصر بني قريظة ورد أن ينزل على حكمه، فبعد شفاعة الأوس لهم حكم فيهم عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ، فحكم سعد بن معاذ بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحكم بإنزالهم من حصونهم وساقهم إلى المدينة، فحبس الرجال في دار أسامة بن زيد، وحبس النساء والأطفال في دار بنت الحارث النجارية. كان الرجال عددهم حوالي 600 رجل أو أكثر. ثم توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى سوق المدينة، فحفر فيها حفائر حتى يقتلهم ويدفنهم فيها. ثم بعث إليهم، أرسل إليهم، يعني أمر الصحابة بإحضارهم أرسالا، أي مجموعة تلو مجموعة، فكانوا يحضرون مجموعة تلو مجموعة، فكانت تضرب أعناقهم ويلقون في هذه الحفر. وكان فيهم من هؤلاء 600، كان فيهم حيي بن أخطب، وصاحب الفتنة اللي قلب بني قريظة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم كعب بن أسد رئيس بني قريظة. في الخطبة اللي سبقت تكلمنا فيها عن مقتل حيي بن أخطب، وكيف أنه أظهر عدم ندمه على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. من قبل موته لما حاوره النبي صلى الله عليه وسلم أظهر عدم ندامته، وبين أن كل ما أصابهم أصابه وأصاب قومه أصاب قومه، كل ذلك بقضاء الله وقدره، إنه ليس لهم من الأمر شيء وليس عليهم ذنب، كل الأمر بقضاء الله وقدره. تكلمنا عن هذا الموضوع. اليوم نسوق الرواية اللي فيها مقتل زعيم بني قريظة وسيدهم كعب بن أسد. يقول: وأتي بكعب بن أسد مجموعة، أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكعب بن أسد مجموعة يداه إلى عنقه، يعني إذا مربوطين إلى رقبته، وكان حسن الوجه، كان جميلا. في رواية مبين كيف وصف بجمال وجهه. ماذا فعل له النبي عليه الصلاة والسلام، أو ماذا حاوره صلى الله عليه وسلم؟ نتابع الرواية. يقول: لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له كعب بن أسد، يعني أنت كعب بن أسد، كان النبي ما كان يعرفه تماما بشخصيته، فلذلك سأل: أنت كعب؟ فقال له: نعم يا أبا القاسم، أنا كعب بن أسد، نعم يا أبا القاسم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما انتفعتم بنصح ابن حراش لكم وقد كان مصدقا بي؟ أما أمركم باتباعي وإن رأيتموني أن تقرئوني منه السلام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسيد بني قريظة، يقول: هناك رجل منكم من اليهود اسمه ابن حراش، نصحكم باتباعي وكان يصدق بي، كان مؤمنا بي، وأنتم لم تنتفعوا بانتصاحه ولا بنصحه. وليس هذا فحسب، يقول: بل أمركم أيضا باتباعي إذا بعثت. لأن ابن حراش كان قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بعثته، أمركم باتباعي، وما بس هذا، ووصاكم أيضا إذا رأيتموني أن تقرئوني منه السلام، يعني بلغني سلامه من خلالكم. أليس هذا صحيحا؟ قضية ابن حراش بعدين نحكي عنها إن شاء الله من هو ابن حراش، بس بدنا نكمل الرواية بعون الله. فقال له كعب بن أسد: بلى والتوراة يا أبا القاسم. صحيح، وأقسم بالتوراة، بلى والتوراة أي يقسم بالتوراة، بلى والتوراة يا أبا القاسم، ولولا أن تعيرني يهود بالجزع من السيف لاتبعتك، ولكني على دين يهود. يقول له: بلى نصحنا وأمرنا وكان مصدقا بك، وأنا أيضا مصدق بك، ولكن لا أستطيع اتباعك. لماذا؟ يقول له: لأني في هذا الموقف الآن أنا أمام السيف، إذا اتبعتك الآن الناس ستتكلم علي، قومي، النساء، الأطفال، اليهود خارج المدينة، في خيبر، في الشام، كلهم سوف يذمونني، يقولون بأنني ما أسلمت إلا خوفا من السيف وإلا جزعا من السيف، وليس حبا بالإسلام، إنما أسلمت نفاقا وأوردتهم مورد الهلاك. لو أسلمت بهم قبل ممكن كانوا اقتنعوا، بس الآن أسلم سوف يذمني الناس بعدها. قال: ولولا أن تعيرني يهود بالجزع من السيف لاتبعتك، إن كنت سأؤمن بك، بس أخشى إن أعلنت إسلامي الآن أن يتحدث قومي من اليهود عني بالسوء، فيقول: جبنا كعب بن أسد فأسلم جبنا، فحتى لا يظن الناس أني جبان، إني على دين اليهود كما قال، ولكني على دين يهود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه، أمر به فضربت عنقه. أقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام، وأبين قبل فوائد الرواية، نبين من هو ابن حراش اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكره. رواية ابن حراش تابعنا السير وجدناها في رواية للإمام البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة، تعرض لذكر هذا اليهودي اللي نوه النبي صلى الله عليه وسلم بذكره. ما في هذه الرواية؟ رواية عن إبراهيم ابن جعفر عن أبيه يقول: لما خرجت بنو النضير من المدينة أقبل عمرو بن سعدة فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها، ثم فكر ورجع إلى قومه بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم فاجتمعوا. نبدأ هذه الرواية إخوة الإسلام فيها ذكر ابن حراش إلى النبي عرض به ونوه به صلى الله عليه وسلم. قبل بني قريظة كان بنو النضير كانوا موجودين، والنبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم بعد أن نقضوا العهد معه. لما أجليت بنو النضير أقبل عالم من علماء بني قريظة، من علماء اليهود من بني قريظة، اسمه عمر بن سعدة، فنظر بعد الجلاء إلى منازلهم كيف صارت خاوية، فالرجل يفكر يعتبر أنه ليش صار فينا هذا، ليش عم تخرب بلادنا، ليش عم تسقط مدننا، يفكر. فرجع إلى قومه من اليهود وكانوا مجتمعين في الكنيس، الكنيس ومعبد اليهود، ويسمى كنيسة بالهاء ويسمى أيضا كنيسا بدون هاء مربوطة، ونفخ في بوقه فاجتمعوا. كان بعضهم موجود في الكنيس وفي ناس منهم موجودين، فنفخ في البوق، هذا مثل الأذان عند المسلمين، ينفخون في البوق، فمعناته الدعوة جامعة، يجتمع اليهود إلى الكنيس حتى يستمعوا إلى أمر مهم. فاجتمع اليهود جميعا من بني قريظة إلى هذا العالم، عالمهم اسمه عمرو بن سعدة، فكم من الموجودين؟ الزبير ابن باطة كمان أحد سادات بني قريظة من اليهود، فقال لعمر بن سعدة، قال: يا أبا سعيد، أين كنت منذ اليوم لم نرك؟ وكان لا يفارق الكنيسة، وكان يتأله في اليهودية كما في الرواية. يعني كان عمر بن سعدة من علماء اليهود، وكان دائما في الكنيس يتعبد الله سبحانه وتعالى على شرعه. فقال له: ما أين كنت منذ اليوم؟ وين رحت اليوم؟ ما شفناك كل اليوم. فقال له: رأيت اليوم عبرا قد عبرنا بها. اليوم الله تعالى أطلعني على عبر أحب أن أنصحكم بها. رأيت اليوم منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز والخلد والشرف الفاضل والعقل البارع، تركوا منازلهم وملكها غيرهم، وخرجوا خروج ذل، ولا والتوراة ما سلط هذا على قوم لله بهم حاجة. يقول لهم: أنا اليوم شفت عبر، كنت رحت شفت منازل إخواننا من اليهود بني النضير، كيف كان بنو النضير كانوا من أشرف اليهود، من أشرفهم، كانوا أعز من بني قريظة. فيقول: هؤلاء الأشراف فينا كان عندهم عز وخلد، أي ملك طويل، وشرف وعقل ورأي وجرأة وشجاعة، ومع هيك رأيت كيف منازلهم خاوية، وكيف بيوتهم ملكها المسلمون. النبي أعطى منازلهم للمهاجرين عليه الصلاة والسلام، ورأيت كيف خرجوا بنسائهم وأطفالهم من المدينة مذلولين. فإني أقول لكم: هذا الذل خرجوا به، والعز الذي سلبوه، لا يفعله الله بقوم وهو يحبهم أبدا. لا والله ما سلط هذا على قوم لله بهم حاجة، أي سقطوا من عين الله، فالله أسقطهم هذا المورد، أوردهم هذا المورد، مورد الذل والهلاك. ثم تابع كلامه يقول: يا قوم قد رأيتم ما رأيت فأطيعوني، وتعالوا نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتبع محمدا، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي، وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان وابن حراش، وهما أعلم يهود. لأن ورد ذكر ابن حراش. يقول عبد الله بن سعدة، يقول: يا جماعة خلينا، يقول لقوم بني قريظة، خلينا نتبع محمد عليه السلام، أنتم تعلمون أنه نبي، وتذكرون عالمين من أكبر علمائنا من اليهود، ابن الهيبان وابن حراش. احنا مرة ذكرنا سيرة ابن الهيبان، بس لم نتعرض لسيرة الرجل الثاني يلي النبي نوه بذكره عليه الصلاة والسلام، اسمه ابن حراش. قال: سبق عالمان من علمانا وصونا باتباعه. قال: قد بشرونا به، قد بشرنا به ابن الهيبان وابن حراش، وهما أعلم يهود، جاء من بيت المقدس يتوكفان قدوما، وقد أمرانا باتباعه، وأمرانا أن نقرئه منهما السلام. قال: هذان العالمان اللي ماتا قبل ذلك، ابن الهيبان وابن حراش، اجوا أصلا من الشام، أتوا من الشام لأنهم يعلمون أن النبي الذي يبعث في آخر الزمان سوف يهاجر إلى المدينة المنورة، إلى هذا المكان، ينتظرون خروجه حتى يؤمنوا به، ووصونا إذا أنهم ماتوا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، وصونا أن نتبعه وأن نسلم عليه منهم، نقرئه منهما السلام. يقول: ثم ماتا على دينهما، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ودفناهما بحرتنا هذه. هذا كله كلام من؟ كلام عمر بن سعدة. يقول الراوي: فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم. جماعة بني قريظة لما سمعوا هالكلام وهذا الخطاب إخوة الإسلام، كان إسا قبل حصار النبي لهم عليه الصلاة والسلام، هذا كان قبل، يعني هذا بعد خروج بني النضير من المدينة، بس ما كان لا في حصار ولا شيء. يقول: ثم أعاد الكلام، كرر الكلام، وخوفهم بالحرب والجلاء والسباء. يعني رجع أعاد عليهم الوصية باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: إذا ما بتتبعوه، لأن معلوم أن هذا النبي يأتي بالسيف على من خالفه، وهذا إسا ما صار شيء، يعني ينصحهم إسا ما في خطر عليهم. فماذا يجيبه بعضهم وهو اسم الزبير ابن باطا؟ يقول له: قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطا، التوراة التي أنزلت على موسى وليس في المثل الذي أحدثنا. شوف واحد أيضا من رجالات اليهود بيقول أنت الكلام لتذكره في صفة النبي الخاتم، أنا قرأتها في كتاب التوراة لأبي ورثني إياه، مش الكتب اللي الآن موجودة عند القسيسين وأحبار اليهود. قال له موجودة في التوراة اللي أبي أعطاني إياها، النسخة اللي أعطاني إياها، ليس في المثل الذي أحدثنا، ليس في النسخ اللي الآن كتبت من جديد. معناتهم يعترفون أنه حرفوا التوراة. فلما أجابه هاك يعني يشجع القوم، يشجع اليهود على الإيمان وعلى اتباع عمرو بن سعدة باتباع نصيحته بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. فهن كعب بن أسد يرد عليه، يرد على الزبير بن باطا، يقول له: طيب وما منعك من اتباعه يا أبا عبد الرحمن؟ رئيس بني قريظة بيقول له للزبير: إذا أنت قرأت صفته في التوراة وأبوك وصاك به، ليش ما اتبعته؟ قال: أنت يا كعب. قال له: أنت اللي منعتني. قال: ولما؟ والله ما حلت بينك وبينه قط. قال له: تقول أنا اللي منعتك ما بعمل لك لا تؤمن به؟ قال: أنت صاحب عقدنا وعهدنا، فإن اتبعته اتبعناه وإن أبيت أبينا. قال له: أنت رئيسنا، ماشيين على طريقك، إذا اتبعت اتبعنا وإذا نكث نكثنا. فيقول الرئيس: استمرت المحاورة بين عبد الرحمن بن سعدة وبين كعب بن أسد رئيس بني قريظة، حتى كان آخر كلمة قالها كعب بن أسد قال: ما عندي في أمره إلا ما قلت، ولكني أكره أن أصير تابعا. آخر شيء رئيس بني قريظة يحسم المسألة، يقول له: شوف يا عبد الرحمن بن سعدة، عفوا عمر بن سعدة، يقول له: اللي ذكرته صحيح أنه هذا النبي هو البشير به في التوراة عندنا وهو حق، ولكن أنا لا أستطيع أن أؤمن به. يقول: ما عندي في أمره إلا ما ذكرت، صحيح كلامك، ولكني أكره أن أصير تابعا. يقول: بس أنا لا أرضى أن أخضع للعرب، لا أرضى أن أصير تابعا لرجل عربي ونحن من بني إسرائيل بني يعقوب عليه السلام، ما أستطيع، لكني أكره أن أصير تابعا. أنا بعد ما كنت رئيسا في قومي بدي روح صير مرؤوسا عنده له سمع وطاعة له؟ هذا اللي أرفضه. هنا يا أخوة الإسلام شوف هذه الرواية فادتنا غير موضوع ذكر ابن حراش. سبب إعراض كعب بن أسد أول الأمر وقت الراحة، ليش أعرض عن الإمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كراهة أن يصير مرؤوسا بعد أن كان رئيسا في قومه، هذا أول أمره. وآخر أمره اللي الآن ذكرنا الرواية، لما حاصره النبي عليه الصلاة والسلام ونزل على حكمه وكذا وكذا وعرف أنه نبي الحق، شو قال له الآن؟ يقول له: أكره، ما أستطيع أن أتبعك، مش موضوع رئيس ومرؤوس الآن، لا، لأني الآن أخشى من مذمة القوم لي، أنه الناس تحكي علي أنه أنا جبنت وخفت من السيف، من شان هيك أسلام. إذن أول أمره أعرض كعب بن أسد عن الإسلام خشية أن يفقد الرئاسة، هذا حب الرئاسة. آخر أمره امتنع من الإسلام عن أن يسلم خشية من مذمة الناس له. بس هو في كلتا الحالتين يؤمن أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، هو الوارد صفته في التوراة، بس امتنع بسبب هذين المرضين: المرض الأول حب الرئاسة، والمرض الثاني خوف المذمة من كلام الناس. شوف يا أخوة الإسلام، هذا يعني يختصر علينا كثيرا من الكلام. أمراض الناس، أمراض الأمم، أمراض الشعوب، أكبر ما يصد الناس عن سبيل الله هذان المرضان: حب الرئاسة وخوف المذمة من الناس، خوف مذمة الناس، خوف كلام الناس، أكبر أسباب تصد الناس عن الحق وعن الإسلام. لذلك بعطيك مثلاً على السريع في قوم النبي عليه الصلاة والسلام، في قومه أبو جهل لما عرض عليه الإسلام لماذا لم يسلم؟ لماذا لم يسلم؟ بيّن في رواية عند أبي ابن أبي حاتم يقول لما فاتشه الأخنس بن شريك في الإسلام قال والله إني لا أعلم أن محمدا النبي عليه الصلاة والسلام ولكني أكره أن أكون له تبعا. رواية ابن أبي حاتم يقول ولكن متى كنا تبعا لبني عبد مناف، يقول متى كنا تبعا لبني عبد مناف، يعني يقول لا أستطيع أنا من بني عبد الدار زعيم بني عبد الدار أن أسلم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهو من بطن آخر من قريش اسمه بني عبد مناف، بصير هو سيد علينا وأشرف منا وعز منا، هذا لا أسلم به أبدا. هذه في رواية أخرى ذكرها ابن كثير يوضح هذا المعنى لما الأخنس بن قريش عرض عليه الإسلام وناقشه في القرآن الكريم قال له ماذا يقول له؟ قال له بدي أقول لك لجأ ما بدي أسلم. يقول له كنا وبني عبد مناف كفري سيرهان نتنازع على الشرف، أطعموا فأطعمنا وأعطوا فأعطينا وحملوا فحملنا حتى إذا قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمن أين نأتيهم بهذه؟ قال له يقول له سبب عدم إيماني به أنا بعرفه هو نبي وصادق ما كذب، يقول ما كذب محمد قط عليه الصلاة والسلام، بس بيقول نحن وهالقبيلة أو هذا البطن من قريش كنا نتسابق على الشرف، إذا عملوا خير بنعمل خير، أطعموا بنطعم، سقوا بنسقي، عملوا مروءات وشرف ومكارم نعمل، ما سبقنا يوم من الأيام. طيب إذا سلمنا لهم أن النبي كان منهم من أين نسبقهم بهذه؟ لذلك هنا سبب كفره ليس جهله بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، سبب كفره هو الخوف من أن يفقد الرئاسة والشرف والعز ويصير تبعا لغيره، هي نفس سبب كفر كعب بن أسد. ومثل آخر أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو طالب لما آخر أمره جاءه الموت وجاء قومه يعني سمعوا أبو طالب يموت خافوا، وكان النبي عند عليه الصلاة والسلام حضر عنده، خافوا أن يسلم أبو طالب فتعيرهم العرب، فجاءوا إليه يقنعونه أنه يبقى على دين آبائه وأجداده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلمة، يعني قالوا يا أبا طالب خذ لنا منه خذ له منا، يعني خليك أنت قبل ما تموت وصل لنا حل مع ابن أخيك حتى ما ندل صدام وعصري دائما معه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عم كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم، بس كلمة يخضعون لها ويسلمون بها يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم. فقال أبو جهل وأبيك وعشر كلمات، ما منعطيك كلمة منعطيك عشر كلمات، قال قولوا لا إله إلا الله، فأبوا وانفضوا عن المجلس. فلما انفضوا هنا أبو طالب لما سمع هذا الحوار بين ابن أخيه وبين قومه قال والله يا ابن أخي ما سألتهم شططا، يعني أنت ما شدت عليهم، شو طلبت منهم كلمة واحدة بيصير لهم عز الدنيا ملك العرب والعجم يدين لهم بها العجم والعرب، ما سألتهم شططا. فهنا طمع النبي بإسلامه عليه الصلاة والسلام، قال يا عم فأنت كلها كل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. قال له طيب إذا هن رفضوها وأنت قلت ما طلبت منهم شيء كثير، أنت كلها كيف ما تأتي يوم القيامة بشيء مما أسلفت من الذنوب ما بهم، ما دام قلت لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، هذه مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فأنت قلها يا عماه أشفع لك بها عند الله. فماذا يقول أبو طالب؟ يقول لولا أن تعيرني قريش تقول ما قالها أبو طالب إلا خوفا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها. يقول أبو طالب أنا والله بتمنى أقولها حتى أفرحك، لأن كان يحب النبي حبا عظيما حبا جبليا، ولكن أخشى أن قريش تقول أنا قلت خوفا من الموت وأنا رجل ما بخوف. شوف هذا الجهل يا أستاذ، هذا العنفوان بالباطل، هذا العنفوان بالباطل. فمات على الكفر والعياذ بالله. بس الشاهد بالحديث انه هذا السبب الخوف من مذمة الناس له من كلام الناس عليه سبب والعياذ بالله ان يموت على الكفر مع انه يعلم ان محمد رسول عند الله عليه الصلاة والسلام. هذا نفس السبب اللي كعب بن اسد صده عن الاسلام. اكثر ما يصد الناس عن الحق هو هذان الامران، حب الرئاسة والخوف من كلام الناس. لذلك اليوم يا أهل الإسلام إذا رجعنا للواقع اللي نعيش فيه، الواقع اللي نعيش فيه، نجد أنه هذا الأمر يصد الناس عن الإسلام ويصد كثيرا من المسلمين عن الالتزام بالحق. هذان الأمران، هذان الأمران، حب الرئاسة والخوف مذمة الناس، يصد الناس عن الإسلام، غير المسلمين يصدوا عن الإسلام، ويصد كثيرا من المسلمين عن الالتزام بالحق. اليوم بالواقع اللي نعيش فيه نجد أكثر الدول الإسلامية تحارب الإسلام، وش أحيانا يتعجب الإنسان منه يا أخي، مثل هذه الدول العربية تقف موقفا إلا ضد الإسلام وإلا ضد المسلمين، حتى يتعجب الإنسان أنه يعلم ألا يعرفون الإسلام، ألا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ألا يعرفون فضله؟ ليش دائما في عناد في حرب على الإسلام مع أنهم ما ارتقوا هذا المرتقى إلا باسم الدين باسم الإسلام باسم العروبة؟ فتبحث تفتش عن سبب حربهم للإسلام، بتلاقي إذا أحد فتشك بما في نفسه بيقول لك يا أخي والله نحن نعرف فضل الإسلام، نعرف فضل النبي، ونعرف ونحن ما وصلنا على الحكم إلا يمكن بهذا النسب انتساب له، ولكن نخشى إذا اتبعناه وأعلنا ذلك أنه الغرب يشيلنا من الكرسي، عن الكرسي اللي نحن فيه، يصير يستبدل بنا ابن عمنا أو ابن خالنا أو فلان من القبيلة وبيشيلنا على جنب أو بالسجن. فمن أجل هذا نحن نحارب الإسلام حتى نحافظ على الرئاسة اللي عندنا. طيب هذه حرب على الإسلام بحب الرئاسة، بسبب حب الرئاسة. طيب المسلمين اللي رأوا هذا الباطل ووقفوا بوجه الباطل ما منعهم أن يستمروا؟ قامت ثورات كبيرة في عالمنا العربي، ثورات مجيدة، ما منعنا النصر؟ أيضا حب الرئاسة عند المسلمين، حب الرئاسة عند المسلمين. يعني أهل الشام كادوا، يعني أخذوا 85% من سوريا، ما باقي إلا خطوات، وصلوا إلى وسط دمشق، دوار العباسية استطاع المجاهدون أن يصلوا. ليش ما كملتوا؟ ليش ما كملتوا؟ حب الرئاسة. من بيقول لك سيسمى الفاتح؟ من اللي سيفتح؟ من اللي سيسمى أنه حرر الشام؟ أنا ولا أنت ولا أنت؟ ما اتفقوا، فأخروا حتى دخل الروس فضربوا المسلمين. كان خلاف على من سيفتح الشام، يسمى فاتح الشام، من؟ هنا الخلاف، ما كان أحد يسمح للآخر أن يفتح الشام إلا أنا. حب الرئاسة هو قعد بالمسلمين. باقي الناس، باقي الناس، كثير من الناس وقت هذه وقت الثورات تسكت، تقول لك يا أخي يعني لا تنصر، لا تبين، لا تبين، بيقول لك يا أخي والله نحن نخاف أنه إذا وقفنا موقفا ما إما نخاف من الدولة المستقبل يعتقلون أو كذا، أو نخاف أنه جماعتنا نحن في مجتمع في محيط بيصيروا بيتكلموا علينا كلاما معيبا. إن أكثر الناس لا تنصر الحق خوفا من كلام الناس عليهم. شوف اللي قعد بالمسلمين أمران، الخوف، الطمع بالرئاسة، حب الرئاسة، واللي منع الناس من النصرة، عامة الناس من النصرة، الخوف من كلام الناس عليها. هذان السبب أكثر بلاء ابتلي به المسلمون، هذان المرضان. لذلك يا أهل الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام وصى أمته، وصى الأمة ليش؟ لأنه كان يعلم أنه هذا بلاء الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي بين المسلمين، فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. عرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحب في المسلمين هو سبب بلائهم وسبب الذل اللي يصيبهم، فوصاهم أنه اسمع وأطيع، وان كان في انت احسن من غيرك وان كان انت احسن من الامير معلش اسمع واطي حبا بالاسلام حبا للدين اسمع واطي وان تامر عليك عبد حبشي لو رجل اسود لا ننسب ولا مال ولا منظر بس خلص من اجل الاسلام من اجل وحده الصف اصبروا ما تقول انا ابن عيلي وانا فلان وانا عندي الالم اكثر وانا كذا ليش ما اكون انا الامير من اجل الدين الأجر تاخده بالآخرة اصبروا لذلك السلف رضي الله تعالى عنهم يا أهل الإسلام ما تظنوا النصر اللي جاء السلف من قبل كان هكذا كان بهذا الزهد بالرئاسة الزهد بالرئاسة في آلاف الأمثلة لأن حضرني مثل ولو على السريع أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمرو بن العاص قبل أبي عبيد بن الجراح أرسله إلى بعض القبائل العربية أرسله أميرا على الجيوش ليش لأن البني عزرة كانوا من أخواله يعني أطمع بأن يسلموا إذا أرسل إليهم ابن أخيهم عمرو بن العاص أرسله إليهم فاحتاج عمرو بن العاص إلى مدد فاستنجد بالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أرسل لي مددا بعد لي الناس يساعدني فأرسل له أبا عبيدة بن الجراح ومعه كبار الصحابة عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهما كبار الصحابة أرسلهم مددا لعمر بس شو وصل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي عبيدة هو الأمير كان أبو عبيدة يقول له إذا شفت عمر بن العاص تطاوع ولا تختلف هو تختلف على الإمارة تطاوع ولا تختلف فلما وصل أبو عبيدة إلى المكان فحان وقت الصلاة من اللي يصلي هو الأمير أمير الجيش هو اللي يصلي فأراد أن يتقدم أبو عبيدة فنازعه عمرو بن العاص قال له لا أنا الأمير قال له كيف أنت الأمير أنت طلبت مدد ونحن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل نحن المدد لك نحن المدد قال له لا أنا الأصل أنا أمير المعركة وأنت جيتوا مدد لي يعني تبقى مساعدين إلي أنا الأمير يقول أبو عبيدة فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلفا فقلت له أنت الأمير أنت الأمير خلاص وانتصر المسلمون لو هذا قال أنا الأمير أنتوا أمير أتلوا بعضهم كما فعلنا نحن أتلوا بعضهم كانتصر المشركون وبعدها منحط اللوم على شو الأمم المتحدة وال ونحط اللوم على الاجتماع كل العالم علينا والحرب الصليبية العالمية والصهيونية العالمية وكذا 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 بس نحن عارفين شو السبب في مرة قام صحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان يقول إنه من أحق بهذا الأمر منا الكلام قاله بعد مقتل علي رضي الله عنه بعد ما قتل علي رضي الله عنه يقول من أحق بالخلافة منا من أحق بهذا الأمر منا فليظهر لنا قرنا يعني يطلع يحكي يعني أنا أسلمت قديما وكذا وكذا يعني أحق من كل الموجودين هالرواية نذكرها يا حسام بس لنستفيد منها وليس فيها طعم بأحد إن شاء الله فيقول ابن عمر رضي الله عنه يقول أردت لما قال هالكلمة أن أحق بهذا الأمر أي الخلافة منا يعني أنا ابن أبي سفيان صحيح أبو سفيان أول شيء كان ضد الإسلام بس صار أسلم بعده كان زعيم قومه قبل الإسلام قال من أحق بهذا الأمر منا فليطلع لنا قرنا فكان عبد الله بن عمر جالسا في هالمجلس في المسجد فقال أوشكت أن أقول له أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام قال له كت بدي أقوم أنا رد عليه وقال له أنا أحق بالأمر منك لأن أنا وأبي عمر بن الخطاب قاتلناك قاتلنا أباك لما كان أبوك على الكفر كان غزوة أحد على الكفر سير غزوات كان على الكفر وأبي أبي اللي قاتل أباك على كان أبوك على الكفر قاتلناك على الإسلام على أنت وأباك قاتلناكم حتى تسلموا إحنا كنا قبلكم بالإسلام وجاهدنا في سبيل الدين وأنتم كنتم من المجاهدين
من المحاربين للدين، نحن جاهدناكم حتى أسلمتم، تقول لا من أحق بالأمر منا؟ قال أردت أن أرد عليه فأقول له أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، لكني ذكرت الجنة، ذكرت الجنة وما أعد الله فيها للمؤمنين، خشيت أن أقول كلمة أفرق فيها صف المسلمين فسكت.
هذا الإيمان، هذا الإيمان. في أولى من ابن عمر يا أخي الإسلام بعد مقتل علي رضي الله عنه، ما في أولى منه بالخلافة، ابن عمر بن الخطاب، ولكن بيقول لك بدي أقوم نازع بالأمر، بصير مقتل بيني وبين أتباعه كما جرى من قبل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ويفترق صف المسلمون، يتقاتل المسلمون فيما بينهم، فتفرح الروم وتسر الروم ويأخذون بلاد المسلمين. قال لك ذكرت أبدا، خفت من الله وذكرت ما أعد الله للمؤمن من الجنة، من نعيم الجنة. قال يا أخي بصبر شوي على الزهد في الدنيا، بس في الآخرة إلي جنة، أحسن ما هلأ أطمع بالإمارة وبعد ذلك أدخل النار. هذا الورع يا أخوة الإسلام، هذا الدين، هنا الإيمان، هنا مكمن الفرس، هنا سبب بلائنا اليوم. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إن ضعفاء فقونا، اللهم إن الملأ قد تآمر علينا، اللهم اكفنيهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم إن الملأ قد تمالأ علينا، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.